تقل كلمة طيبة يقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. تواصل الكلام في قراءتنا والتعليق على أحاديث كتاب معالم السنة النبوية، وقد بدأنا الكلام في الدرس الماضي في المقصد الثاني من مقاصد الكتاب، وهو العلم ومصادره. قد توقفنا عند باب فضل العلم والتعليم عند حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. لا شك أن هذا من مناقب العلم والتعليم، فمناقبه كثيرة، والله عز وجل قد أثنى على العلم والعلماء في كتابه الكريم، وكذلك نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة. وذكرت لكم أحبتي أن أهل العلم يقولون بأن المقصود بنصوص الكتاب والسنة التي فيها الثناء على العلم والعلماء هو العلم الشرعي، المقصود به العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. أما بقية العلوم الدنيوية كالطب والهندسة والزراعة والتجارة وما إلى ذلك فهذه علوم دنيوية الإنسان يؤجر عليها، لا من حيث دراستها وطلبها كدراسة العلم الشرعي، إنما يؤجر عليها بحسب نيته، يعني أن ينوي مثلا من تحصيل هذا العلم أن يكسب قوته وأن يوفر الحياة الكريمة لنفسه ولأهل بيته، فمن هذه الحيثية يؤجر. أيضا يؤجر إذا نوى بذلك أن ينفع المسلمين وأن يرفع الحرج عنهم وأن لا يلجئهم إلى أن يستفيدوا من غير المسلمين، فهنا أيضا يؤجر من هذه الحيثية. لكن من حيث طلبه لهذا العلم طلبا مجردا ليس كالعلم الشرعي، ولذلك قلنا بأن العلم الشرعي من أمور الآخرة التي لا تقبل التشريك، ما يجوز أن يطلبه الإنسان لأجل الشهادة، هنا حرام، لأنك كما تصلي كما تصوم هذه عبادة. أما العلم الدنيوي الطب والهندسة لو طلبه للدنيا ما في إشكال، لأنه ليس من أمور الآخرة. فالعلم الشرعي لا يعدله شيء لمن خلصت نيته، هذه القاعدة. العلم الشرعي طلبه دون النظر لنتائج، يعني الممكن الإنسان يعني الأحاديث تأمل جميع الأحاديث والآيات، والأحاديث طبعا أوضح في تفصيل أكثر، جميع النصوص الشرعية الواردة في الثناء على العلم والعلماء لم تذكر التحصيل النتيجة، يعني قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صح، تمام. في من الناس في القديم والحديث يمكث عشرات السنين، ولا أبالغ، عشرات السنين وهو مداوم على مجالس العلم وحضور العلم، ولا يكاد يفوته مجلس من مجالس التي يواظب عليها. لو سئل بعد هذه السنوات عن مسألة ربما لا يحسن أن يجيب، لم يحصل شيئا. وهذه يعني قضية الأفهام وقضية إدراك العلم وقضية الحفظ، الناس متفاوتون. أليس من الناس من يستطيع أن يحفظ ربعا من القرآن في اليوم؟ موجود. ومن الناس من يكابد حفظ آية، صح؟ هذه ملكة من الله. فكذلك العلم، إذن يعني المقدار الذي حصله الإنسان من هذا العلم يعني لا يتوقف عليه حصول ثواب طلب العلم، واضح؟ يعني من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة، مثال هذا الحديث. اثنان، شخصان مكثا 20 سنة يحضران لنفس العالم يواظبان على دروسه بعد 20 سنة، الأول ما شاء الله صار عالما والثاني شبه عامي، شبه عامي، ما أدرك من الفهم. طيب، هل يعني ذلك أنه أن أجر الطلب، أجر الطلب الأول يفوق الثاني؟ لا طبعا. واضح الصورة؟ إذن النصوص والفضل المترتب على من سلك السبيل. ولذلك من أتى مثلا لدرس مخلصا لله عز وجل يبتغي بذلك وجه الله، وهو يعلم أن مثلا بعد المغرب في درس في مسجد المشاري في الطين، جاء الدرس ولا فلان العبد الفقير معتذر ما حضر، يكتب له ما سعى وما نواه. لاحظت؟ إذن الأمر لا يثبطنك شياطين الإنس والجن، قل شوف تحصل وش تاخذ من العلم يعني. قل لا يا أخي، أنا فقط أحضر المجلس طلبا لأجر هذا المجلس والسعي لهذا المجلس، حصلت من العلم ما حصلت هذا أمر آخر. فلذلك كم من الناس، وقد قلت لكم هذا رأيت بعيني وعايشته، صلى الله الإخلاص والقبول، كان يحضر في أحد دروس مشايخنا شخص كبير في السن، والله لا أذكر يوما تخلف عن درس، وكان دائما يجلس بجانب الشيخ، يعني كبر سنه كان يعني يتكي على الحائط سن الظهرة يعني. فما أذكره تخلف يوما، لكن ما رأيته يوما في حياتي قد مسك كتابا أو كتب سوادا في بياض، أبدا، مستمع فقط. فقد يكون حصل شيء من العلم، لكن قطعا هو لم يحصل كما حصل الطلبة الذين يثابرون ويدونون. طيب، جلوسه يريد أجر هذه المجالس، وبإذن الله الظن بالله تبارك وتعالى يكون قد حصلها كما حصلها من حضر لمن خلصت نيته. إذن هذه نقطة مهمة، لأن بعض الناس يزهد في مجالس العلم والمحاضرات والدروس العلم، يقول يا أخي إيش بستفيد أنا، ما أعرف. يا أخي، جلوسك ومكثك في هذه رياض الجنة تنال هذا الأجر المترتب، لأن جميع النصوص لم تذكر أنه حصل كذا وكذا أو يشترط أن حفظ كذا وكذا، مجرد حضوره هنا نال هذه الفضيلة المترتبة في هذه الدروس أو في هذه المجالس. نعم. نعم. فضل الله واسع، وهذا يعد أيضا من مجالس العلم، وهذه يعني سبحان الله من حجج الله علينا، ذكرناها في الدرس الماضي. أنت الآن صفة الصلاة، منت بحاجة تروح للشيخ، وطبعا هذا هو الأفضل، لكن إذا ما اتسع وقتك، لم يتوفر في مكانك لأي سبب، سواء سبب بتقصير منك أو لعدم وجود ذلك في بلدك أو في محيطك، في السابق كنت تحتاج البديل، ما هو؟ تشتري كتابا أو تذهب لاقتناء شريط، لا ما في حاجة، تدخل على الكمبيوتر، ما في حاجة كمبيوتر، الجوال، تليفون نقال، تفتح اليوتيوب وتدخل على صفة الصلاة للمشايخ الموثوقين وترى بالصوت والصورة. فهذه يعني طبعا هذه مسألة ذكرها أهل العلم، يعني هم يقولون نعم، إذا لا شك أجر، نعم يحصل، هذه يعد بمجالس العلم لا شك بإذن الله عز وجل، فضل الله واسع. لكن المقصود أنه لأن هذا يعني هذا يعتبر ممن سلك طريقا يلتمس فيه علما، هو سلك طريق يكون عن السماع، عن الحفظ، القراءة، السفر لحضور مجالس علم، الدعوة، فكل سبيل يحصل به الإنسان علما يكون ضمن هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثل هذه تذكر، يعني يسألها بعض الناس، يسألون العلماء هل يصح أن يقول مثلا شخص مثلا استمع لشرح الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه الماتع، وهو شرح ممتع على اسمه الشرح الممتع، شرح زاد المستقنع، شرح زاد المستقنع وهو متن فقهي شرحه شرحا مشهورا يعني وهو مطبوع الآن. الشاهد أن لو شخصا استمع لشرح الشيخ كاملا مثلا عبر التسجيل، هل يستطيع هذا الشخص أن يقول من مشايخ الشيخ ابن عثيمين؟ يعني مسألة محل تقدير، لكن الأقرب كما تفضل الشيخ إن هذا أمر يعني، أو إن يقول إيش، أو أن يقول سمعت الشيخ ابن عثيمين عبر الشريط أو عبر التسجيل حتى يكون أدق. لكن لا شك لا يكون من أخذ العلم عن استماع الشريط كمن حضر وثنى الركب، هذا أمر فارق لكن يؤجر. مثل ذلك مثلا، بل إن بعضهم قد يعني توسع يقول طيب لو الإنسان عكف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، هل يستطيع أن يقول من مشايخ ابن تيمية ابن القيم؟ بعيد طبعا هذا الأمر، لكن المقصود أن هذه مسألة يعني اصطلاحية، في نهاية الأمر اصطلاحية، والإنسان مقصوده من حضور مجالس العلم ومن الطلب على العلماء الكبار أو على المشايخ قصده من ذلك كله مرضاة الله تبارك وتعالى، أو مرضاة الله تبارك وتعالى، وأن يسلك سبيلا يحصل فيه العلم. فالمقصود حتى لا نذهب بعيدا في الاستطراد أن النصوص التي ذكرت فضل مجالس العلم والسعي إليها وحضورها لم تذكر أو لم تشترط في حصول الفضيلة أو الأجر المترتب على تحصيلك لهذا العلم، حصلت أو ما حصلت هذا أمر آخر، كونك سلكت لهذا السبيل تنال الأجر بإذن الله عز وجل. إذن هذا فضل عظيم أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، وفي الحديث الآخر وحتى النملة في جحرها، الله أكبر، لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. شوف لطالب العلم رضا بما يصنع تواضعا، فحملة العلم هم ورثة الأنبياء والمرسلين. عبد الله بن مسعود عندما أتى إلى الناس وقد زهدوا في يعني طبعا لم يكونوا ذلك الزهد الكبير، لكن بالنسبة هو يقارنه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم والعهد قريب يعني قبل سنوات كان معهم صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الناس وهم في السوق يصفقون بالأسواق، فكأنه رضي الله عنه لحظ منهم شيئا من الغفلة والبعد، فقال أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فاستغرب الناس، أي ميراث اللي يقسم؟ فذهبوا يعني احتراما لكلام ابن مسعود، فذهبوا داخل المسجد ما شافوا ميراث، يعني شنو؟ يعني ماذا؟ ذهب، فضة، دنانير، ميراث. فدخلوا فرأوا حلق من العلم، فقال هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمجالس العلم أيها الإخوة لا يعدلها شيء، وخذها قاعدة، طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. يفوق الصلاة والصيام النافلة طبعا طبعا طبعا، وهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، ما هي أفضل الأعمال من النوافل؟ خلاف، من من قال الصلاة ومن من قال العلم، فالعلم لا يعدله شيء من النوافل لمن صحت نيته صلى الله عليه الإخلاص والقبول. قال هنا وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث. شوف الوصية الذهبية من الصادق المصدوق الناصح النصوح صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو أمي، يقول خير ما يخلف الرجل يعني بعد موته، نسأل الله لنا ولكم حسن الختام، ثلاث احرص عليها: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها يعني بعد وفاته، وعلم يعمل به من بعده. الله أكبر، يعمل به من بعده لا شك، يتوفي لأن كيف يكون له أجر الصدقة أن يعمل به هذا العلم. ولذلك سبحان الله يعني الأمر المؤثر في هذه الأمور خصوصا في العلم يعني قضية الصدق والإخلاص. أضرب لذلك مثلا كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله في مسجد يخلو منه؟ ما في. أنا زرت في أمريكا وفي أوروبا ما لا يكاد أن تجد مسجدا إلا وفيه رياض الصالحين، وكثير من مساجد الدنيا يقرؤون بعد العصر رياض الصالحين. كم مرة في اليوم يقول القائل في شرح للدرس قال المصنف رحمه الله؟ شوف كم دعوة لأبي زكريا للإمام النووي رحمه الله وعليه فقس. سبحان الله، يعني مع أنه يوجد قد يوجد له نظائر من الكتب، لكن الله عز وجل ولا أتألى على الله وضع له القبول في الأرض. طيب هذا القبول من أين أتى؟ لصدقه وإخلاصه ولو زكي على الله. فالمقصود أنه قال ولد صالح يدعو له، تأمل، لم يقل يعمل له، إنما قال يدعو له. تسمع كثير من الناس يقولك يا أخي والله أريد أن أفعل كذا وكذا، أو هل يصل ثواب العمل لوالدي المتوفى، لوالدتي، لأخي، لابني، لزوجتي، لأي شخص متوفى أريد أن أهديه عملا، يعني أصلي نافلة وأقول اللهم اجعل ثواب هذا لفلان. واضحة الصورة ولا واضحة؟ يقرأ جزءا من القرآن يقول اللهم اجعل ثواب هذا لفلان المتوفى، هذا معنى إهداء العمل. هي مسألة محل خلاف بين العلماء، والراجح والله أعلم كما قال ابن القيم رحمه الله، بل صنف مصنفا في هذا مستقلا وانتصر لهذا الأمر، أنه لا ليس هناك نص شرعي واضح يمنع من ذلك. نعم الأولى أن يلتزم الإنسان بما ورد فيه النص كما قال الإمام أحمد رحمه الله، الورد فيه النص الصيام، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه يقول صلى الله عليه وسلم، ورد في النص في الصدقة، ورد في الحج والعمرة، هذه الأمور الثلاثة ورد فيها. فالإمام أحمد توسط قال فقط نلتزم من أراد أن يهدي ثوابا لمتوفى بهذه الأمور الوارد فيها النص، الصيام والصدقة والحج. آخر قال وهم الجمهور قال لا الأمر واسع حتى القرآن يهدي. إلا بس هذا مو أمر، هذه عبادة، بل على العكس الأصل في العبادات المنع. لكن هم يقولون ثبت عندنا يعني في الصدقة والصيام والحج، إذن ما المانع أيضا أن نقول حتى في الصلاة؟ طبعا صلاة النافلة والفريضة ما يتصلي عن أحد، لكن نقصد النافلة يقرأ قرآن، شو المانع؟ صحيح شو المانع؟ لكن مع ذلك إذا أردت أن تنفع الميت أعظم شيء ينفع الميت الدعاء. تقول لي أفضل من أن أصلي له؟ أفضل من تصلي له، أي نعم. أفضل من أن أعتمر عنه؟ أفضل من أن تعتمر عنه. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أرشد ذلك، قال أولد، قال ولد صالح يدعو له، ولم يقل يعمل له. والعمل الأصل في أعمالك أن تكون لك. الله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، سعيك لك يوم القيامة لا أقول تندم، لكن تتمنى لو كان هذا العمل لك، لأن يوم القيامة كل يقول نفسي نفسي، صح؟ الأم تقول نفسي نفسي، الأم ليس بعد عاطفة الأم من عاطفة، أمك في هذه الدنيا لو طلبت عينيها لما تأخرت، لو طلبت عينيك هي والله سمحي لي أمي إلا من رحم الله. فالمقصود أنه الأم تقول نفسي نفسي، إذا الإنسان لماذا يعمل لغيره؟ اجعل عملك لك. الميت أفضل 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 شيء ينتفع به الميت دعاؤك له واستغفارك له، وهذا حديث يدعو له. ثم بعد ذلك في الفضل للميت الصدقة، أن خصوصا الصدقة الجارية أن يدخل في هذا الحديث، تجعل ما مصحفا مسجدا أي صدقة جارية. طبعا فرق بين الجارية والصدقة المنقطعة، الجارية يبقى نفعها إلى ما شاء الله، والمنقطعة مثل تعطي شخص طعام صدقة، أكل الطعام خلاص انتهى، هذه منقطعة. فالشاهد أنه تحرص أن تورث وردا صالحا، هذا هو الاستثمار الحقيقي، أن يدعو لك بعد أن تغادر هذه الدنيا تحتاج إلى دعاء واستغفار. والإنسان ربما يأتي يوم القيامة بحسنات عظيمة وهو يعلم من نفسه أنه لم يعملها، فيقال له هذا بدعاء واستغفار ولدك لك، أو كما قال. فتحرص، وأفضل طريقة لغرس هذا الأمر في نفوس الأبناء والبنات أيها الأحباب التربية بالقدوة والتربية العملية. ما ينفع أن يعني تربي الولد بالكلام وتقول احترم أبوك واحترم أباك واحترم أمك، وعليك أن تقدرهما، لا تقل لهما أف مثل هذا الكلام، ثم يتفاجأ الابن أو البنت إذا راحوا عند الجد والجدة يشوفون تعاملك أنت معاهم سيء. واضح الصورة؟ خلاص أنت قد ناقضت ما قلت. لا، خير لك أن لا تنصحه أو لا توجهه، هذا طبعا الأفضل أن توجهه طبعا أكيد، لكن نقول لو تعرض الأمر لا توجهه بالكلام، وجهه بالفعل. لو رآك إذا دخلت على والديك كنت كالعبد بين يدي سيده، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. شوف سبحان الله لفظ القرآن، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. إذا وجدا منك، إذا دخلت عليهما قبلت اليدين وقبلت الرأس واحترمت، ما رفعت الصوت ولا حددت البصر، هذا كله من البر. بعض الأبناء سبحان الله تشوفه، والله يا جماعة الخير قصة لا أنساها، قبل تقريبا في أواخر التسعينات الميلادية ذهبت إلى المحكمة، وكان أمر سهل يعني، محكمة مو يعني ليس إشكالا، فقط يعني أمر بسيط حتى لا تظن الظنون، أمر يتعلق بخادمة، خادمة كانت يعني كذا، فالمهم أمر سهل يعني. ف ذهبت للمحكمة، وهذه الخادمة بعد ليست كانت تعمل في بيتي، كانت تعمل في بيت قريب لي، ولكن خلاها جعلها على كفالتي لمدة محدودة يعني، فوقعت لها مشكلة. المهم رحت المحكمة، أول مرة أدش في حياتي المحكمة، وإن شاء الله ما أدش ولا أدشون. فالمهم جالس القاضي، طبعا قاعة هي معروفة، والقاضي أمامك على المنطدة هذه، وهو قاضي من إحدى الدول العربية، فينادي على القضايا. المفاجأة أو الأمر الغريب، نادى قضية، طبعا إذا كان الأمر يقوم صاحب القضية كما تعلمون ويذهب إلى القاضي ويكلمه، يقول له قضيته وأموره ويعطي الحكم، إما تأجيل ما عارف إيش الآخري. نادى على قضية من القضايا، هذا أمام عيني، أقول لك حدثني أمام عيني. فدعا هذا الرجل، أنا طلعت أنظر لهذا، ولا منظر غريب، شاب يمكن عمره، والله كان يشوف الآن يمكن عمره 29 21 سنة، يمشي برفعة صدر، وخلفه شيخ كبير يمكن قريب من 80 على عصا. طبعا هذا المنظر كان منظر سيء يعني، لأن حتى ذكرني فيه بعد قليل أهل العلم ذكروا في آداب الوالد مع في آداب الولد مع والده حتى في المشية، ذكر الناصر فيها بعد شوي. ها فمشى وصل عند القاضي، طبعا احنا ما نسمع في القاعة، القاضي كلمة شوي شوي، سبحان الله طول الكلام، وإذا بالأصوات ترتفع صوت القاضي. شو طلعت القصة يا جماعة الخير؟ الولد طقبه، تخيل. والأدهى والأمر أن الوالد هذا الشيخ إما عاده هو أو أولاد الآخرين، المهم سجل القضية في المخبر، حزة الضرب بعد الضرب. الآن الوالد يريد أن يتنازل، القاضي ما قبل هذا التنازل، يعني أراد أن يربي هذا الولد، وكان القاضي يلح على هذا الولد أن يعتذر لأبيه وأباه، فأصبح القاضي هنا ارتفع صوته، فأصبح القاضي يعني طبعا هو قاضي في النهاية لابد يكون له وضع معين، فأصبح القاضي كأن بين كما نقول بالكويت بين حانة ومانة، يريد أن يلبي طلب الشيخ كرامة له ويتنازل، لكن يريد في الوقت نفس ذاته أن يعتذر هذا الولد العاق لهذا الابن لهذا الوالد، وأبى أن يعتذر، فما كان القاضي إلا أن يلبي رغبة هذا الشيخ، فيعني ظاهر أعطاه تنازل. بقيت القضية لا أذكرها طبعا تفاصيلها باك، لكن الشاهد مثل هذا، طبعا هم أيضا صرفوا بنفس الصفة التي أتى بها مع والده، يتقدم أباه بهذه الصورة مثل هذا، نسأل الله أن يهديه وجميع أبناء المسلمين، لا شك ما نفرح بمثل هذه الأمور، لكن إن استمر على هذا الأمر فليبشر بعقوق أبنائه يقين. سبحان الله، هذه قاعدة كما قال أهل العلم، كل ذنب من الممكن أن يؤخر الله عز وجل عقوبته إلا عقوق الوالدين، خذها هذه سنة كونية، سنة كونية من سنن الله عز وجل، كل ذنب من الممكن أن يؤخر الله عقوبته إلى يوم القيامة وقد يعفو عنه تحت مشيئة الله عز وجل إلا عقوق الوالدين، يأخذ في هذه الدنيا عاجلا. نعم، فيعني كما قيل بروا آباءكم تبركم أبناءكم، القضية الديان لا يموت، كيف تريد أن يكون أبناؤك لك، كن أنت لوالديك، هذه هي. فلذلك التربية بالقدوة هذه ما يحتاج توجههم ولا تقول ولا، بس فقط بالقدوة، دشون معاك على والدك على جدهم يشوفون كيف تتعامل معاه، تتذلل بين يدينه وكل شيء يطلبه حاضر، واللي تابع طال عمرك ويصير طبعا ما لم يكن في معصية الله عز وجل. الوالدة طبعا الوالدة حقها أعظم، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبك أو ثم أبوك. الحسن البصري رحمه الله عندما توفيت والدته بكى فعوتب، قيل له أنت الآن يا أبا سعيد كيف يعني أنت من أنت يعني المفروض تصبر، قال أنا لا أبكي جزعا، أنا عارف الموت حق ولا تسخطا، ولكن أبكي لأنه بموت والدتي كان لي باب إلى الجنة مفتوح فأغلق. شوف كيف ينظر للوالدين أنه باب لأبواب الجنة. لذلك السلف عليهم رحمة الله كانوا بارين بآبائهم وأمهاتهم حتى بعد وفاتهم في صور عجيبة مشرقة، يعني أحدهم كعبد الله بن عمر كان يبر فلان لأن أباه كان يبره، يعني يبر هذا برا بأبيه، هذا موجود ترى إلى الآن، تجد من الناس يقول لك والله مثلا كان أبوهم معتادا أن يزور الديوانية الفلانية ثم توفي أبوه فهو يحيي ذكر أبيه فيروح ويزورهم ويصلهم، سبحان الله، يقول لك حتى بس إن شافوني يقول رحمة الله على أبي. فصور البر كثيرة وعديدة، فبر الوالدين شأن عظيم جدا جدا، هما كان سبب وجودك في هذه الدنيا بعد الله عز وجل. فلذلك صلاح الولد تريده طبعا أعظم من ذلك كله دعاء الله عز وجل، احرص ألا يذهب دعاء من دعائك إلا وتذكر فيه وتدعو الله عز وجل أن يصلح لك الذرية وأن يحبب إليهم الإيمان وأن يزينه في قلوبهم وأن يكره لهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين وأن يحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تدعو لهم. هذا أحد العلماء سبحان الله سئل الآن معاصر سئل ما شاء الله أبناؤه كلهم صالحين ما شاء الله كلهم. فسأله أحد المحبين له قال كيف يا شيخ يعني سبحان الله؟ قال لا أذكر أنني دعوت دعاء إلا ودعوت لهم. فلا تبخل بالدعاء لهم وأن تغرس فيهم هذه البذرة. وهذه البذرة سبحان الله قد ما تراها الآن، ما تراها، لا تحزن، سيأتي اليوم بإذن الله عز وجل وهذا البذر الذي بذرته سيظهر. قال وصدقة تجري، نعم شيخ، نعم الله يجزاك خير ذكر لكم الشهادة فقط يعني إلى 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 يعني ذكرني الله قضية أن أهل العلم من شدة اهتمامهم لما وجدوا من اهتمام الشرع الحنيف كتاب السنة بقضية بر الوالدين ذكروا آداب الوالد مع ولده سبحان الله. حتى أنهم ذكروا، هذا هو الشاهد حتى لا نتوسع في المسألة، صفة مشي الولد مع والده كيف يمشي معه. قالوا الأصل في ذلك أن يمشي خلفه، ليس من الأدب أن يمشي أمامه إلا في حالة واحدة، إذا كان في طريق مخوف مثل ظلام أو مخوف لأي سبب من الأسباب التي ربما يوقع الضرر على الوالد، هنا يمشي أمامه حتى لو كان في ضرر يتلقاه هو قبل والده، عدا ذلك ما يمشي أمامه، يمشي خلفه أو عن يمينه أو عن يساره، المهم أن لا يتقدمه، وإذا أراد أن يدخل أو أن يخرج ينتظر حتى يقدمه. كل هذا من الأدب، التقديم في الطعام في الشراب في الكلام. فيعني الموضوع كما يقال ذو شجون، لكن المقصود أنه هذه ثمرته. أنت إذا بررت بوالديك هل جزاء الإحسان للإحسان؟ سيصلح الله لك أبنائك، وهذا استثمار عظيم، أنك إذا ودعت هذه الدنيا ربما تأتيك في كل يوم، تخيل وأنت انقطعت أعمالك من هذه الدنيا، ودعت الدنيا، نسأل الله حسن الختام، وأنت في قبرك يأتيك دعاء ولدك، تخيل، شوف فضل عظيم. لكن متى؟ إذا خلفت ولد صالح، إذا ولد طالح ما درى عنك، لكن ولد صالح تخيل في سجوده اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمه، تجاوز عنه.
والسيئ هل يلزم الأب؟
جزاك الله خير، هم سؤال أيضا جيد. يؤاخذ هذه قاعدة أيضا، يؤاخذ إذا قصر في تربيتهما، أما إذا ما قصر في تربيتهما، إحنا أفضل من الأنبياء جماعة الخير. نوح عليه السلام، هل نوح عليه السلام قصر في تربية ابنائه؟ طبعا مستحيل، ولكنه قال لابنه يا بني اركب معنا، ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني بصعد الجبل بنحش من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فما يحاسب على الإنسان، يعني لا يحاسب الإنسان لا على ولد ولا على زوجة ولا على، طالما يعني من كان تحت مسؤوليته، طالما أنه بذل وسعه في هدايتهم ما اهتدوا، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، هذا مو شغلي ولا شغلك، الهداية من الله، أنت تقرب له أسباب الهداية، تحبب له أسباب الهداية، تنصحه بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، بعد ذلك اهتدى ضل، لا تثريب عليك، الهداية من الله. نعم
شيخنا، مثلا الإنسان عنده فلوس، عنده واحد من أولاده فالح، هل يحاسب على هذا فالح يأخذ فلوس خمر يعني شرعات قدرة، هل يحاسب الشخص على فلوس أخذها مثلا ولده غير صالح؟
لا طبعا ما يحاسب، لأن هذا 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 أمر، هذا هذا أمر شرعي. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ما تدري أنت، بالضبط. لا بعض الناس يقسم الميراث، ايش دراك انت يمكن يموت قبلك الابن، عرفت كيف؟ فالمقصود انه لا يحاسب، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. يعني واحد يقول ابوي، هو يتكلم عن اباه، كان ابوه فاسدا وجمع هذه الثروة من حرام، واضح، جمع ثروته من حرام، صلى الله السلام والعافية، توفي، طيب الورثة شو يقولون الآن؟ شو نسوي بالله احنا؟ حلال أبدا، وزرها، شوف هذه خسران، وزرها عليه، يعني غرمها عليه وغنمها لهم.
هذا الولد هذا اذا كان جسمه تقلد بالمال الحرام،
أي
ما يقبل دعاء العلماء اتفقوا على شيء.
لا هو شوف، هو يعني مو هذه الصوره، هو المقصود، لان شوف، لان اذا اكتسب الانسان المال بطريق شرعي، يعني هو دخل ملكه بطريق شرعي خلاص، وان كان الذي اخذه بطريق غير شرعي كالميراث، الا اللهم اذا كان غصب، اذا كان اخذ مال يعني فلان وهو يعلم أن هذا المال، مثلا السيارة، يدري أن أبو السيارة هذه اقتصبها من فلان، لا، هنا يجب عليهم أن يردوا هذه السيارة لمن، لصاحبها، لمن اقتصبت منهم، واضح الكلام؟ لكن حين تكلم كسب حرام، ربا، رشاوة، عرفت، كسب حرام، الحرام عليه، لكن عليهم هم يأخذونه بطريق شرعي، هم ورثوه، عرفت كيف؟ فالمقصود أنه هذه كما طيب. ثم قال وصدقة تجري يبلغه أجرها، صدقة جارية، يعني تكي صدقة جارية، وهذا يحرص عليه الإنسان، يبني مسجد، إن استطاع يحفر بئر، يورث مصحف، يورث مصحف، يعني هذا إنسان ما عنده يقول أبي صدقة جارية مصحف حطه في المسجد، أنت هذه صدقة جارية، كل من يقرأ به وينتفع أنت شريكه في الأجر، عرفت كيف؟ فيحرص قدر استطاعته أن يكون له صدقة جارية. وجميل أن حقيقة يعني يعجبني، والآن هذا بدأ ينتشر بين بعض الأسر، يسوون صندوق بينهم هم الأخوان والخوات والعمات، الحمولة بعضهم ما شاء الله كبير، والحين ما شاء الله تلقى أهوة يشتغل وعياله والأحفاد، فيا جماعة الخير يلا هذا وحساب، الحين بعد منعوه، قبل كان ممكن يسوون بمبرات عائلية أو حساب، أو مش مبرة، كانوا حسب ما علمت البنوك كانوا يسمحون تفتح حساب ديوانية بفلان، كان مسموح حسب ما أعلم، لكن الفترة الأخيرة منعوا هذا الأمر، ما في مشكلة، واحد يفتح حساب باسمه يقول جماعة الخير ما نتبقى هذا الحساب ترى للمبرة، جميل. تلقى مثلا أنا أتوقع الآن أقل أسرة لا تقل عن 20، أتوقع 20 واحد يشتغل أقصد أنا، طيب يا جماعة كل شهر نقطع 20، شنو 20 دينار؟ عند الكثيرين ترى ولا شيء، 20 دينار، لكن بتجمع تلقاها مثلا خلها 6-3 سنوات شوف صارت 4-5 آلاف دينار، يلا يا جماعة نروح نسوي مسجد. فإذا طريقة جميلة، وما شاء الله تبارك الرحمن من الأسر صار لهم سنوات على هذا الأمر تبارك الرحمن، يعني خير، بنوا مساجد وبنوا دور أيتام وبنوا مراكز إسلامية، صدقة جارية شركاء فيها. فالمقصود أن صور الصدقة الجارية مو لازم تبني مثل هذا المسجد ما شاء الله تبارك الرحمن، نسأل الله أن يجزي خير من بناه، يعني مو شرط تبني، لا، عود من أراك كما قلت لك، مصحف تركه في المسجد، يقول يمكن ما يقرون فيه، يا أخي أنت سلكت السبيل ونويت بذلك، النتيجة لا تنظر لها، قد يكون هذا المصحف سببا لعشرات الحفظة، اشتراك ليس كذلك؟ ما يدريك. فورث، احرص أن يكون لك صدقة جارية. ثم قال وعلم يعمل به من بعد، هذا هو الشاهد، علم يعمل به من بعد. طيب واحد يقول أنا الحين يا أخي ماني عالم، ماني بن عثيمين، ماني بن باز، دروس وكذا وورث، لكن ودي أنا أبي أكون يعني أضرب بسهما في هذه الثلاثة، إن شاء الله أني بورث ولد صالح، عيال إن شاء الله أنهم صالحين، ربي من علي، وإن شاء الله الصدقة الجارية أيضا، إيش الأمر إن شاء الله متيسر، أبي الثالثة هذه، وأنا ماني عالم، واضح؟ أنا ماني عالم. شو الأمر الثالث؟ سهل. كيف سهل؟ تشارك في نشر العلم. تشارك في نشر العلم. ولذلك الشيء بشيء يذكر. موضوع الصدقة الجارية أنصح إخواني وأحبابي. موضوع الآبار جزاك الله خير. هو طبعا شوف خذها قاعدة، الصدقة يعظم أجرها بقدر الانتفاع بها. قد يكون مكان يحتاجون المياه فهنا سقي الماء أفضل، في أمكنة قد يحتاجون دور أيتام، وهكذا، فكل بحسبه. لكن في العموم احرص في صدقتك خصوصا الجارية، احرص على الأمور اللي فيها علم وتعليم، احرص على هذه، لن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمري النعم. هذه عظيمة. فتريد أن تورث علما، إن لم يكن بسبب مباشر منك كان تورث كتب من تأليفك كحال العلماء، هذا أمر مو سهل. طيب كيف؟ أن أشارك في نشر العلم، أشارك في نشر العلم، أطبع كتبا، الله رزقك فلوس أطبع كتب، كتب نافعة أطبعها، شارك في طباعة كتب. مثلا في يمكن في الكويت قد يكون هذا الأمر غير ما تدعو له الحاجة كثيرا، يعني في الكويت الحمد لله الناس بخير ونعمة والكتب موجودة، في بعض البلاد ما عندهم كتب علمية وفي طلبة علم وناس بحاجة. من يفكر يجد، من يبحث يجد. في دولة من الدول النائية توصل لأحد اللجان يبقى تعال عندكم دولة، عندكم مكان في طلبة علم وفي ناس يبون دعوة بس مثلا ما عندهم مكتبة، أنا متبرع بمكتبة، تبرع لهم مكتبة، مكتبة ورقية ومكتبة إلكترونية، يعني في مكتبات إلكترونية. فهذا علم، ورث علم. إذن يحرص الإنسان على مثل هذه الأمور الجارية بعد وفاته. ثم قال وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف هذا الحديث عظيم، قال من غدا، من غدا يعني خرج في الصباح، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا، لاحظ تحت خطين، لا يريد إلا، يعني مخلص لله عز وجل، ما خرج رياء وسمعة وطلب الثناء والمدح، والله ما شاء الله عليه خوش كلام قاعد يتكلم، أو أنا والله بحضر، لا أعوذ بالله، نعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه، ونسأل الله أن يخلص أعمالنا وأقوالنا ونياتنا. فقال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر معتمر تام العمرة. أسمع الثاني بعد، فمن راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فله أجر حاج تام الحجة. يعني في كل ذهاب إلى المسجد تريد التعلم أو التعليم وتكون مخلصا لله عز وجل يكتب لك كحج، كأجر حجة. تخيل في كل روحة، في كل ذهاب المسجد لحضور جلسة. طيب أفرض جيت المسجد والمحاضر مو موجود، يكتب لك الأجر، يكتب لك الأجر. واضح الكلام؟ إن هذه القاعدة، حصلت علما ما حصلت علما لا، هذا لا ليس شرطا، قدومك وحرصك وإخلاصك في هذا الذهاب والمجيء يترتب عليه هذا الأجر. نسأل الله من فضله. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هومان لا يشبعان، من هوم المولع، يعني من هومان، المنهوم هو المولع بشيء، بحب شيء، شغوف به. قال من هومان لا يشبع، منهوم في علم لا يشبع، ومنهوم في دنيا لا يشبع. بعض الناس تقول له كم عندك فلوس، يقول لك والله عندي 1000 بس خلاص، يقول لا والله يا ريت اخذ 2000. طيب حصل 2000، يقول بعد لو 4، طيب على ترى، قال ترى 100,000. طيب عندك مليون، قال 2 مليون بس عندك، قال 2 مليار الله يخليك. لا يشبع. وجاء في صحيح البخاري أن لو كان لابن آدم واديان من ذهب، يعني ايش بيسوي فيهم واديان من ذهب؟ يعني هذا لو صرف هو إلى الجيل الألف من ذريته بتبذير أما راح يخلص. قال لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، وعنده اثنين. بالضبط بالضبط، الله المستعان. المهم يبي، طيب فلوسك هذه انت الان تصرفها ليل والنهار ما تخلص للاسف. فقال لابتغى ثالثا، قال ولا يملأ فم ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب، اللهم تب علينا. فهنا منهوم في علم، هذا هو الشاهد. ولذلك تجد سبحان الله من اهل العلم، يعني الامام مسلم كانت وفاته يعني غريبة عجيبة، أكل 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 من التمر حتى توفي، لأنه كان يحقق حديث ويقرأ وهو يأكل ما يشعر بنفسه. بالضبط. شوف الآن عندك من الناس سبحان الله، يعني الشيخ الباني رحمه الله رحمة الله عليه، وطبعا أهل الحديث هذا أمر مختلف تماما، أهل الفقه والبقية مع احترام للجميع كلهم طلب علم شرعي، لكن المحدثين هذولا يعني لهم ميزة. ولذلك الحديث حتى عند السابقين، في السابق كان الأب ما يشجع ولده، يعني تكلم في السابق يعني قبل 400-500-600 سنة، هذا أقصد في السابق أنا، كان الأب ما يشجع ولده على طلب الحديث، لأنهم عندهم كلمة مشهورة يقولون طلب الحديث صنعة المفاليس، تفلس الواحد. ليش؟ طبعا بزعمهم مثل هي بركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقصون تفلس. ليش؟ تحتاج مراجع وكتب وشراء وسفر. يعني الشيخ الألباني رحمه الله، لا أقول لك الإمام البخاري، والشيخ الألباني معاصر كنا عاصرنا رحمة الله عليه وغفر الله له، لأن أهل الحديث فيهم جلد 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 على الطلب، شيء مو طبيعي. كان يقف على السلم في المكتبة الظاهرية في دمشق، وقد سخر الله له الدخول مكتبة الظاهرية، تعرف على أمين المكتبة وكذا، فكان يأخذ مفتاح ويدش بالمراجع، يوقف على السلم 4-5 ساعات. طيب كيف؟ ما يتعب؟ ما يمل؟ لا، هو منهوم، هو شغوف، ما يشعر بنفسه، فيمكثون الساعات الطول لأنه ما يشبع من العلم. ولا ننسى ما ذكرناه سابقا أحبتي، بأن العلم ليس المقصود منه العلم كعلم، المقصود العمل، يعلم ليعمل حتى لا يكون علمه حجة عليه. طبعا ومن هم في دنيا لا يشبع، لا شك أنا طالب الدنيا، نعوذ بالله من الدنيا وفتنها. قال وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة. حتى نختم بهذا الحديث، فضل العلم خير من فضل العبادة، يعني تتعلم أفضل من تصلي نافلة، أفضل من تصلي نافلة، تتعلم أفضل من أن تعمل أي عمل من النوافل. العلم لا يعدله شيء لما صحت نيته. ثم قال وخير دينكم الورع. الورع هو أن يترك الإنسان هذا العمل تورعا، خوفا من الوقوع في الشبهات التي تقوده إلى الحرام. والورع مطلوب، الورع مطلوب. ولذلك إذا الإنسان والله المستعان قد تساهل في موضوع الورع سيقع في الحرام، أنه يقع في الشبهات يتساهل ثم سيقع في الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فلذلك حتى لا تقع في الحرام لا تقع في الشبهات، تتورع كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.